الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل. قال: وليس هنا مورد التمسك بعموم صحة العقود، وإن قلنا بجواز التمسك بالعام عند الشك في مصداق ما خرج. كان الكلام في الشبهة التدريجية، وذكر المصنف في الدرس السابق بأنه حيث نقول بعدم وجوب الموافقة القطعية نقول أيضا بجواز المخالفة ماذا القطعية، لأن العلم الإجمالي في التدريجيات وجوده كعدمه. إذا قلنا بذلك حينئذ قال يترتب على ذلك أن نرجع في كل مسألة إلى الأصل الجاري شنو فيها، وكأننا نفترض عدم وجود علم إجمالي. فذكر بأنه في مثال الحائض نرجع لاستصحاب الطهر إلى زمان فترة مثلا إلى آخر ثلاثة أيام من الشهر، وذكر في مثال التاجر أننا نرجع إلى إصالة الإباحة وإصالة الفساد. فنفرق بين الحكم التكليفي فنلتزم بجوازه، وبين الحكم الوضعي فنلتزم بماذا؟ بعدم جوازه، يعني بفساد المعاملة إجراء في كل مورد للأصل الجاري فيه، عند الشك في التكليف تجري إصالة الإباحة، عند الشك في الصحة والفساد في المعاملات تجري فيه إصالة عدم ترتب الشنو الآثار اللي هو معنى إصالة الفساد. زين، هنا قد يقال للمصنف بأنه لماذا تتمسك بإصالة الفساد لإثبات فساد المعاملة التي يشك التاجر في صحتها وعدم صحتها؟ أي معاملة؟ يعني في أول الشهر إذا ابتلى بمعاملتين هي طرف للعلم الإجمالي وشك في صحتها وفسادها، لماذا يشك في صحتها؟ لأنه يعلم إجمالا بحسب الفرض أن إحدى المعاملات التي يوقعها في هذا الشهر هي معاملة شنو ربوية، وهو يحتمل أن هذه المعاملة ماذا؟ ربوية. فعند الشك تجري إصالة الفساد عدم ترتب الأثر. يقال المصنف بأنه هناك دليل اجتهادي يكون حاكما بصحة هذا العقد، ويكون حاكما عليما على إصالة الفساد، لأن إصالة الفساد تعني الاستصحاب، والدليل الاجتهادي يكون مقدما عليها بلا إشكال. هذا الدليل الاجتهادي هو عبارة عن تمسك بعمومات أوفوا بالعقود، أحل الله البيع، تجارة عن تراض وأمثال ذلك. فإن مقتضى عمومها مقتضى إطلاقها هو صحة هذا العقد الشنو المشكوك، واضح، هو صحة هذا العقد المشكوك. المصنف يقول أنه هذا مو صحيح، التمسك بالإطلاق إطلاق أوفوا بالعقود لإثبات صحة هذه المعاملة بحيث يكون مانع من الرجوع إلى إصالة الفساد واستصحاب عدم ترتب الآثار، هذا ليس صحيحا. أما أولا ليس صحيحا فباعتبار أن هذا تمسك بالعام في الشبهة شنو مصداقية للمخصص، وهذا خلاف التحقيق وخلاف المعروف والمشهور بينهم. التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص غير جائز، وهذا في المقام تمسك بالعام في الشبهة المصداقية. العام هو أوفوا بالعقود، خرجت منه المعاملة الربوية جزما، ونحن نشك في أن هذه المعاملة معاملة ربوية أو شنو أو لا، نشك في أن هذا الذي حصل في الخارج هل هو مصداق للخاص أو ليس مصداقا للخاص، فهو شبهة موضوعية مصداقية للمخصص، ولا يجوز التمسك بالعام لإثبات حكمه في فرد نشك في ماذا؟ في دخوله وين؟ في الخاص. واضح هذا أولا. يقول لو تجاوزنا عن ذلك وسلمنا مع قول شاذ نادر أنه يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص، لو سلمنا ذلك فإنما نسلم ذلك في الشبهات البدوية لا في الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي. نسلم ذلك من عندما يكون الشك بنحو الشبهة البدوية، كما في المثال المعروف عندما يقول أكرم العلماء ثم يستثني ماذا وفرض الفساق مثلا، واضح. وشككنا في فرد بعد إحراز كون عالم، شككنا في أنه فاسق أو ماذا أو لا، هنا قد نقول خلافا للتحقيق ماذا أنه يجوز التمسك بالعام أكرم العلماء لإثبات حكم في هذا الفرد شنو المشكوك. لماذا؟ لأن الشك والشبهة هنا شبهة شنو بدوية ما مقرونة بالعلم الإجمالي. أما إذا كانت الشبهة مقرونة بالعلم الإجمالي فقطعا لا يجوز التمسك بماذا بالعام، وهذا من قبيل ما نحن فيه. فيما نحن فيه ليست المسألة الشك في أن هاي المعاملة ربوية أو لا، شك بنحو الشبهة البدوية في المقام مو تشكنا، وإنما احنا عندنا علم بأن هذه المعاملة أو سائر المعاملات التي يوقعها في شهره هي شنو المعاملة شنو فاسدة ربوية. إذن الشك في هذه المعاملة التي نريد أن نتمسك بالمطلق فيها هذا شك مقرون بماذا بالعلم، هي بالعلم الإجمالي، هي أحد أطراف ماذا علم إجمالي، لأننا نعلم بفساد واحدة من هذه المعاملات وواحدة من الأطراف وهذه المعاملة. في هذه الحالة قطعا لا يجوز التمسك بماذا بالعام. قال وليس هنا مورد التمسك بعموم صحة العقود، وإن قلنا بجواز التمسك بالعام عند الشك في مصداق ما خرج. هذا إشارة الجواب الأول، واضح أن هذا تمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص وهذا غير جائز. يقول حتى لو قلنا بذلك يجي الجواب الثاني، للعلم، هذا الجواب الثاني يصير للعلم بخروج بعض الشبهات التدريجية عن العموم، قطعا واحدة من المعاملات خارجة عن من؟ عن عموم أوفوا بالعقود. لماذا؟ للعلم بفسادها بحسب الفارض، فهي خارجة قطعا ماذا عن عموم أوفوا بالعقود. فإذا هو شك مقرون بالعلم الإجمالي، للعلم بخروج بعض الشبهات التدريجية عن العموم لفرض، لماذا نعلم بخروج عن العموم؟ قل لفرض العلم بفساد بعضها، فيسقط العام عن الظهور بالنسبة إليها، بالنسبة لمن؟ إلى هذه الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي، ويجب الرجوع إلى إصالة شنو فساد، نرجع إلى الأصل اللي قررناه سابقا وهو إصالة عدم ترتب الأثار، فنلتزم بفساد المعاملة. اللهم إلا أن يقال حاصل هذا إلا أن يقال، يقول قد يذكر وجه في المقام لتصحيح التمسك بالمطلقات لإثبات صحة المعاملة في قبال الرجوع إلى إصالة الفساد. وحاصل هذا الوجه أن يقال ويدعى بأنه ما هو الفارق بين الأصول اللغوية والأصول العملية؟ لماذا نفرق بين الأصول العملية والأصول اللغوية ونلتزم بجريان الأصول العملية وعدم جريان الأصول شنو اللغوية؟ ما هو الفرق بينهما؟ بالمقتضى عدم الفرق بينهما هو أن نلتزم في المقام بجريان الأصول شنو اللغوية، والمقصود بالأصول اللغوية هو هذا إصالة العموم وإصالة شنو الإطلاق. يقول في هذه المعاملة في هذه المعاملة أليس التزمنا بجريان الأصول العملية فيها؟ قلنا لا مانع من جريان الأصول العملية فيها، ولذا أجرينا فيها أصالة الإباحة موشي وهو أصل عملي، واضح؟ أجرينا فيها أصالة الشنو؟ أصالة الإباحة، كما أجرينا في هذه المعاملة اللي هي طرف للعلم الإجمالي أصالة الإباحة لإثبات الجواز تكليفا، يمكن أن نجري فيها أصالة الشنو؟ الإطلاق، لإثبات ماذا؟ الصحة فيها وضعا. يقول ما هو الفرق بين أصالة الإطلاق وأصالة الإباحة؟ كما أننا نعلم بأن هذه المعاملة أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة إلى آخر الشهر واحدة منها حرام تكليفا، بالرغم من هذا أجرينا فيها أصالة الشنو؟ الإباحة، كذلك في المقام نعلم بأن واحدة من هذه المعاملات فاسدة وضعا، فليجوز إجراء أصالة الإطلاق شنو فيها، واضح؟ يقول ما هو الفرق بين إجراء الأصول العملية والأصول اللفظية؟ في كلتا الحالتين عندنا علم إجمالي، في كلتا الحالتين الشبهة اللي نريد نتمسك بها بالإصالة الإباحة أو إصالة الإطلاق هي شبهة مقرونة بالعلم شنو؟ إجمالي. كما أننا نعلم بأن واحدة من المعاملات فاسدة وخارجة عن الإطلاق، كذلك نعلم بأن واحدة من المعاملات محرمة وخارج عن دليل شنو؟ كل شيء لك شنو؟ حلال، اللي هو مدرك إصالة شنو؟ إباحة، واضح؟ كذلك نعلم أن واحدة من هذه المعاملات محرمة تكليفا، كما أن علمنا بحرمة واحدة من هذه المعاملات وبخروجها عن أدلة إصالة الإباحة ما منعنا من إجراء إصالة الإباحة فيها، كذلك ينبغي أن ما يمنعنا علمنا بأن واحدة من هذه المعاملات فاسدة وخارجة عن المطلقات إصالة الإطلاق في أوفو بالعقود، ينبغي أن ما يمنعنا من التمسك بإصالة الإطلاق والعموم فيها. ما هو الفرق بينهم؟ واضح؟ قال: اللهم إلا أن يقال أن العلم الإجمالي بين المشتبهات التدريجية كما لا يقدح في إجراء الأصول العملية فيها مثل إصالة الإباحة كما هو ذكر، كذلك لا يقدح في الأصول اللفظية، فيمكن التمسك فيما نحن فيه لصحة كل واحد من المشتبهات بإصالة الشنو؟ العموم أو الإطلاق، أصول لفظية الأخرى. مصنف يقول: لكن الظاهر الفارق بين الأصول اللفظية والعملية فتأمل. مصنف يقول: لا، ظاهر أكو فارق بين الأصلين، ولعله يشير كما ذكروا يشير إلى أن الأصول اللفظية مبنية على الظهور والفهم العرفي، وإن ضاع ذلك من قبل الشارع، بينما الأصول العملية ما مبنية على هذا، الأصول العملية مبنية على عدم العلم، بمجرد أن ما تعلم يجري الأصل شنو؟ العملي، واضح؟ الأصول اللفظية لا، مبنية على 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 استظهار وفهم عرفي من الدليل، وأن الدليل يشمل هذا المورد، واضح؟ حينئذ تجري به إصالة الإطلاق. فإذا فرضنا أن العرف ما يفهم، هو العرف يتوقف في حالة من هذا القبيل، أصلا العرف هو يتوقف أن المطلقات تشمل هذا الفرد أو شنو؟ أو ما شمله، مطلقات أوفوا بالعقود تشمل هذا الفرد الذي نشك في دخوله في ماذا؟ في الخاص، الخارج عن العام والخارج عن المطلق قطعا، بنحو الشبهة المصداقية. مطلقات الشملة أو ما الشملة، هو العرف نفسه يتوقف. إذا كان العرف هو يتوقف، شلون تجري إصالة شنو؟ الإطلاق. إصالة الإطلاق أصل مو أصل تعبدي كالأصول العملية، أصل عقلائي، أصل عرفي واضح مبني على ظهورات، أن هذا الدليل يكون ظاهر في هذا الفرد. هذا ظهور في هذا الفرد نحبر عنه بإصالة شنو؟ إطلاق. إصالة الإطلاق شنو معناه؟ عبارة عن ظهور دليل في شمول علما لفرد. صارت الإطلاق، صارت العموم، صارت عدم المجاز، صارت عدم القيد، كل أصول لفظية ترجع لاستظهار من الدليل. فإذا فرضنا أننا نشوك في هذا الظهور، هذا الظهور عندنا مو واضح، شمول الدليل لهذا الفرد مو واضح، حينئذ صارت الإطلاق ما يكون لها معنى، ما يمكن التمسك بها. فيمكن منع تمسك بإصالة الإطلاق بالنسبة إلى هذا الفرد في المقام، لكن لا يمكن منع التمسك بإصالة ماذا؟ الإباحة. لماذا؟ لأن الأصل الإباحة أصل تعبدي، ميزان العلم وعدم العلم، هذا ميزانه. إن كنت عالم ما تجري إصالة الإباحة، إذا ما عندك علم بالحرمة تجري إصالة شنو؟ الإباحة. انت وجدانا في هذه الشبهة انت شنو؟ عالم لو ما عالم؟ عندك علم بحرمتها؟ تكليفا ما عد علم بحرمتها، عد شك بحرمتها. فاذا عدم العلم بحرمة هذا يكفي لاجراء اصالة شنو؟ الاباحة. لانه اصالة الاباحة ما مبنية على الظهور، ما مبنية على فهم عرفي، فيجوز تمسك بإصالة الاباحة في هذه الشبهة بالرغم من ماذا؟ بالرغم من بمجرد عدم العلم بماذا؟ بحرمتها، فيشمل الدليل. فإذا هناك فرق يقول بين الأصول اللفظية والأصول الشنو؟ العملية. قال لكن الفرق، لكن الظاهر الفرق بين الأصول اللفظية والعملية، فتأمل فتأمل لعله كما قال وأشار إلى منع التوقف مثلا. أنه في الأصول اللفظية من قال أن العرف يتوقف في شمول المطلقات علما لهذا شنو؟ لهذا الفرد. واضح التوقف مو معلوم في موارد شنو؟ في موارد الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي، يعني شمول المطلق لفرد يحتمل دخوله في ما خرج عن المطلق، تصير شبهة مصداقية للمخصص. شمول المطلق لهذا الفرد الذي يحتمل خروج عن العام ودخوله في الخاص، شموله بنظر العقلاء لا شمول طبيعي وعادي، يعني يمنع توقف العرف في شمول المطلقات لهذا الفرد. لا، العرف هم يستوضع شمولها لهذه المطلقات، فإذا استوضع شمولها حينئذ تكون ظاهرة فيه. إذا كانت ظاهرة إصالة الإطلاق تكون شنو؟ حجة كإصالة الإباحة. لعله فتأمل إشارة إلى ادعاء أن العرف أيضا يفهم شنو؟ الإطلاق، ويستظهر الإطلاق ويستظهر الشمول من الدليل. التنبيه السابع، قد عرفت أن المانع من إجراء الأصل في كل من المشتبهين بالشبهة المحصورة هو العلم الإجمالي بالتكليف. هذا هو المانع من إجراء الأصل في طرفي العلم شنو؟ إجمالي. شنو هو المانع؟ العلم الإجمالي بماذا؟ بالتكليف. يعلم إجمالا بوجود ماذا؟ تكليف منجز على كل تقدير. فإذا خطاب اجتنب بالنجز، التكليف بلزوم الاجتناب تنجز عليه، يعلم به. وإنما الاشتباه والتردد في ماذا؟ الاشتباه والتردد في متعلق هذا التكليف، في المكلف به، هل هو كلف بالاجتناب عن هذا الإناء أو كلف بالاجتناب عن هذا شنو؟ عن هذا الإناء. وإلا التكليف ماكو شك فيه، التنجز التكليف ماكو شك فيه، يجب عليه الاجتناب عن من؟ هذا مردد بين هذا الفرد وهذا الفرد. هذا العلم الإجمالي للتكليف. الإجمالي الإجمالي من ينشأ الإجمال؟ من ينشأ الإجمال؟ مو الإجمال ينشأ من 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 عدم وضوح نفس التكليف، وإنما ينشأ الإجمال من تردد متعلق التكليف، من تردد المكلف به بين فردين أو أكثر، فيعبر عنه بالعلم الإجمالي. وهذا العلم الإجمالي هو المانع من إجراء الأصول في ماذا؟ في الأطراف. بالبيان السابق يعني إجراء الأصل في كلا الطرفين ينافي ماذا؟ العلم الإجمالي بوجود نجس بينهما. إجراء في أحدهما ترجيح بلا مرجح فيتعارضان يتساقطان. قال هو العلم الإجمالي بالتكليف المتعلق بالمكلف به. وهذا العلم الإجمالي إجي يفصله يقول بشكل ما قلنا أن هذا العلم الإجمالي قد ينشأ عن اشتباه المكلف به، بشكل ما مثلنا هذا العلم الإجمالي في المثال السابق ينشأ مين؟ من اشتباه شنو؟ مكلف به، ما يدري أنه كلف بالاجتناب عن هذا الطرف أو كلف بالاجتناب عن الطرف الآخر، كما في المشتبه بالخامر إن آن أحدهما خامر، أو المشتبه بالنجس إن آن أحدهما شنو؟ نجس. وقد يكون من جهة اشتباه المكلف، الاشتباه ليس من جهة المكلف به، وإنما من جهة اشتباه نفس المكلف. نفس المكلف من يدري بيه شنو هو، كما في مثال شنو الخنثى. واضح الخنثى الاشتباه ناشئ من اشتباه نفس المكلف. نفس المكلف من يدري بيه أنه هو رجل أو ماذا أو أنثى. إن كان رجل فهو داخل في خطاب شنو مثلا يحرم عليك النظر إلى مثلا النساء، إن كان أنثى فيدخل في خطاب يجب عليك ستر مثلا الزينة عن من؟ عن مثلا عن الرجال. هنا ماكو اشتباه في المكلف به، واضح، وإنما الاشتباه منشأ الاشتباه يكون في ماذا؟ في نفس المكلف. نفس المكلف مو واضح شنو هناك في المثال السابق، نفس المكلف ما بيه اشتباه، هو هذا المكلف، هو هذا المخاطب بالخطاب، هو هذا العالم بالإجمال بأن أحد الإناء النجس هو المخاطب بالخطاب، هو الذي يتوجه إليه الخطاب، هو المكلف. تكليفه واضح، المكلف واضح، كل هذه الأمور واضحة، وإنما الاشتباه في المكلف به. هنا لا، الاشتباه في نفس المكلف. نفس المكلف مو واضح أنه رجل أو أنثى، يدخل في خطاب هذا الخطاب المختص بالرجال أو في خطاب المختص بماذا؟ بالنساء. قال وقد يكون من جهة اشتباه المكلف كما في الخنثى العالم إجمالا بحرمة أحد لباسي الرجل وماذا؟ والمرأة. واحد من لباسي الرجل والمرأة يحرم عليه بناء على ماذا؟ على حرمة شنو؟ التشبه لباس أحد الجنسين، أن يلبس لباس الجنس شنو؟ الآخر. فهو يعلم إجمالا بأنه أحد اللباسين محرم شنو؟ عليه. فهذا علم إجمالي منجز، فيجب عليه أن شنو؟ أن يبقى عاري، ما يلبس لباس مو أو يلبس شنو؟ ملابس المختصة. قال كما في الخنثى العالم إجمالا بحرمة أحد لباسي الرجل والمرأة عليه. يقول وهذا من قبيل ما إذا علم أن هذا الإناء خمر أو أن هذا الثوب شنو؟ مخصوب. من قبيل في ماذا؟ في أن الترديد في كل منهما ترديد بين خطابين يعلم بماذا؟ بتحقق بوجود الموضوع شنو؟ في أحدهما، بتحقق الموضوع لأحدهما. يقول هذا من قبيل الخطاب، هذا خطاب ما إذا علم مثلنا سابقا، هذا إذا علم بأنه إما هذا الإناء خامر أو هذا الثوب مقصوب، على تقدير أن يكون الإناء خامر فيخاطب بأي خطاب؟ اجتنب عن الخامر. إذا كان هذا الثوب مقصوب يخاطب بحرمة الغصب، خطاب آخر يخاطب به. لكن بالنتيجة هو يعلم بماذا؟ بتوجه أحد شنو؟ خطابين إليه. قطعا أحد الخطابين متوجه إليه، وتنجز هذا الخطاب عليه جزمان، إما يجتنب عن الخمر أو يحرم عليك المقصود. واضح؟ يقول ما نحن فيه من هذا القبيل. هنا هذا الخنثى أيضا يعلم بتوجه أحد الخطابين شنو؟ إليه، لأنه إن كان رجل يتوجه إليه خطاب يحرم عليك لباس المرأة، وإن كان مرأة يتوجه إليه خطاب يحرم عليك لباس شنو؟ الرجل. قال من قبيل ما إذا علم أن هذا الإناء خمرا أو أن هذا الثوب مخصوب. وقد عرفت، يقول المصنف، الأمر الأول أنه بالتنبيه الأول ذكر هذا، أنه لا فرق بين الخطاب الواحد المعلوم وجود موضوعه بين المشتبهين، كما في مثال الإناءين المشتبهين بالخمر المشتبهين بالنجس. خطاب واحد يعلم وجود موضوعه بين شنو؟ مشتبهين. خطاب اجتنب عن الخمر، موضوع الخمر أعلم بوجود الخمر إما في هذا الإناء أو هذا الإناء. يقول ما فرق بين هذا وبين ماذا؟ الاشتباه والتردد بين خطابين يعلم بتحقق موضوع احدهما في المقام. قال لا فرق بين الخطاب الواحد المعلوم وجود موضوعه بين المشتبهين وبين الخطابين المعلوم وجود موضوع احدهما بين شنو؟ مشتبهين، اما رجل واما شنو؟ امرأة، اما خمر واما شنو؟ واما قولوا يا شنو؟ ثوب. غاية الامر انه في مثال الخمر والثوب الترديد وين؟ في المتعلق، في المكلف به، بينما في مثال الخنثى الترديد وين؟ في المكلف نفسه. هو المكلف مو واضح انه يدخل في موضوع ذاك الخطاب او يدخل في موضوع هذا الخطاب. قال وبين الخطابين المعلوم وجود موضوع احدهما بين المشتبهين. وعلى هذا، بناء على هذا، انه لا فرق بينهما وان المنجزية ثابتة في كل منهما، في العلم الاجمالي الحاصل للخنثى يكون شنو؟ منجز. وعلى هذا فيحرم، هذا يرتب على المنجزية، فيحرم على الخنثى كشف كل من قبليه، كل من القبلين يحرم عليه كشفه، لأنه يعلم بماذا؟ بحرمة كشف شنو؟ أحدهما قطعا. يحرم عليه كشف كل من قبليه لأن أحدهما عورة ماذا؟ شنو؟ قطعا أحدهما شنو؟ عورة، بل يعلم أن الآخر شنو؟ قطعا ليس شنو؟ ليس عورة، بناء على أن الخنثى ليس جنسا ثالثا، وإنما هو إما رجل وإما شنو؟ امرأة. فما يملكه هو أحدهما واقعي والآخر شنو؟ ليس واقعي. فهو يعلم بماذا؟ بأن أحدهما عورة، فيحرم عليه كشف كل منهما للعلم الإجمالي. والتكلم مع الرجال، يحرم عليه التكلم مع الرجال والنساء، بناء طبعا على حرمة التكلم مع ماذا؟ تكلم أحد الجنسين مع الجنس الآخر. فهذا هم يعلم بأنه هو إما أن يحرم عليه التكلم مع الرجال إن كان امرأة، أو مع النساء إن كان رجلا، بناء على هذا طبعا. أو نفترض أن الكلام كلام يعني كلام محرم بين الجنسين إلا لضرورة، هذا هم نثبته. وكذا استماع صوتهما، أيضا بناء على حرمة أن يسمع أحد الجنسين صوت الجنس شنو؟ الآخر، بناء على هذا، هذا هم يحرم عليه استماع صوتهما، يعني صوت الرجال وصوت شنو؟ النساء. فهذا لا يكون، لا يسمع صوت واحد ولا ينظر إلى شنو؟ إلى واحد، ويحرم عليه لباس كل منهما. قال وكذا استماع صوتهما، وإن جاز للرجال، انتقل إلى شنو؟ إلى مسألة تكليف الآخرين معهم، وهو تكليف شنو؟ وين؟ بعدين يجي. واضح. انتقل الى مسألة تكليف الاخرين معه، مو هو تكليف شنو، هو يحرم عليه الاستماع، يحرم عليه النظر، يحرم عليه لباسه الخاص، وانما الاخرون ماذا يفعلون معه. قال وان جاز للرجال والنساء استماع صوتها، الرجل يجوز له ان يسمع شنو صوتها، لانه الرجل ما عدى عن المجمالي، هو الخنثى عدى عن المجمالي، الرجل ما عدى عن المجمالي. وهذا الرجل بالنسبة إلى هذا شنو، هذا شك بدوي بالنسبة إلى، من قبيل شنو، من قبيل ما تقدم من واجدي المني في الثوب شنو المشترك. بالنسبة إلى الشخص اللي يتعامل مع أحدهما يمكنه أن يتعامل مع أحدهما، لماذا؟ لأنه لا يملك علما شنو إجمالي، علمه الإجمالي أعلم بأن أحدهما مجرم، لكن هذا علم الإجمالي بالنسبة إلى لا يكون شنو، لا يكون منجي. قال استماع صوتها، يجوز للرجل أن يسمع صوتها، لأن الرجل بالنسبة إلى الشبهة بدوية، المرأة أيضا يجوز لها أن تسمع صوت الخنثى. بل النظر إليها، يجوز للرجل أن ينظر إليها، لأن ما يدري واقعا ما يدري أن هذا رجل أو شنو، أنا أو امرأة. واضح. النظار يحرم على الرجل علمان علمان، إلى النساء، إلى المرأة يحرم عليه النظر إليها، هو ما يدري أنها امرأة أو شنو أو لا. شك، شك في موضوع الدليل، شك شبه موضوعية للدليل نفسه. تقول يحرم الخمر، كنت تعرف أن هذا خمر، حتقول حرام إذا شك أنه خمر أو لا، ما تقدر تتمسك بالدليل لإثبات حكمة في المشكوك، يعني شبه موضوعية هاي للدليل، وهي بالاتفاق لا يجوز التمسك بالدليل. ما نحن في منها القبيل، هذا الرجل يقول يحرم علي النظر إلى من، إلى المرأة، وهي ما أدري بها أنه امرأة أو لا، فيجوز. المرأة أيضا تقول أنه يحرم علي النظر إلى من، إلى الرجل، وهذا ما أدري به هو رجل أو لا. قال لإصالة الحل، يعني يجوز لكل منهم النظر إليها تمسكا بإصالة، بناء على عدم العموم في آية الغض للرجال، وعدم جواز التمسك بعموم إبداع حرمة الزينة على النساء لاشتباه مصداق المخصص. يقول هذا اللي نقوله من الرجوع إلى أصالة الإباحة لإثبات جواز نظر كل من الرجال والنساء إلى الخنثى، يقول هذا مبني، يقول هذا مبني على عدم، على عدم العموم في آية الغاض، ومبني على عدم جواز التمسك بالعموم في آية إبداء الزينة. أما الأول وهو أن التمسك بإصالة الحل والإباحة في المقام مبني على عدم العموم في آية الغاض، هذا معنى هذا الكلام أنه آية الغاض يعني قل للمؤمنين يغضوا شنو من أبصارهم. واضح. مرة نقول أن هاي الآية عامة بلحاظ المتعلق، باعتبار أن حذف المتعلق يفيد العموم، ما قالت قل للمؤمنين يغضوا أبصارهم عن النساء، ما قالت عن النساء، يغضوا من أبصارهم، حذف المتعلق معناه يغض أبصارهم مطلقا عن كل أحد، إلا ما خرج شنو بالدليل، خرج بالدليل المماثل، خرج بالدليل من له علاقة معه، زوجته، أمه، أخته، هاي خرج بالدليل، فيبقى الباقي داخل. إذا الرجل لا يخاطب فقط بوجوب غض النظر عن من، عن النساء، وإنما يخاطب حتى بوجوب غض النظر عن الخنثى. واضح. لأن حذف المتعلق يفيد شنو العموم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يغضوا من أبصارهم عن كل أحد، إلا ما خرج بالدليل. الخنثى لم يدل الدليل على خروجها، هو مع الكلام نحن. فإذا ما دل الدليل على خروج الخنثى وتجويز نظر الرجل إليها كما هو المفروض، فهي داخلة في ماذا؟ في وجوب غض النظر. فإذا يدل دليل على ماذا؟ على حرمة النظر إليها، فلا يجوز التمسك بإصالة الإباحة، لأن هذا دليل اجتهادي يصير. واضح. المصنف يقول إنما نتمسك بإصالة الإباحة لإثبات إباحة نظر الرجل إلى الخنثى بناء على عدم العموم في آية غض النظر، وإلا لو قلنا بعمومها لكانت نفس الآية دالة على حرمة النظر إليها. واضح. منع العموم في الآية مدركه وهذا أنه هنا يدعى أنه ما عموم في الآية، صحيح حذف المتعلق لكن لا عموم في الآية، لأن الآية تنصرف إلى ماذا؟ إلى النظر المن إلى الجنس المقابل. واضح. قل للمؤمنين، خطاب للرجال، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، متفاهم عرفا من خطاب من هذا القبيل، هو ماذا؟ هو يغضوا من أبصارهم عن من؟ عن الشنو؟ عن النساء، عن الطرف الآخر، عن الجنس الآخر، كما هو الحال في آل الخطاب المتوجه إلى النساء، قل للمؤمنات شنو يغضبن من أبصاره، عن من يغضبن؟ عن الرجال. واضح. المتفاهم عرفا المنصرف إليه بحسب الفهم العرفي هو عدم العموم وعدم الإطلاق في الآية، وإنما المقصود قل للمؤمنين يغضوا أبصارهم عن من؟ عن النساء. واضح. عن النساء. فإذا عن النساء بعد حين هذه الآية ما تشمل شنو؟ الخنثى. فإذا ما تجمل الخنثى، إذا ماكو دليل على من على حرمة النظر إليها، فنرجع المن إلى أصالة الإباحة. واضح. هذا المطلب الأول. قال بناء على عدم العموم في آية الغض المن للرجال. المطلب الثاني عدم جواز التمسك بعموم آية. شوفوا مصنف فرق بينهما، هناك قال بناء على عدم العموم، هنا ما قال بناء على عدم العموم، وإنما قال بناء شنو؟ على عدم جواز التمسك بالعموم. فمنها اختلاف العبارة، نفهم منها أنه هناك هو ينكر العموم، بينما هنا يعترف بالعموم، يقول لكن يقول لا يجوز التمسك به، لا يجوز التمسك به، وماكو عموم، أكو عموم في آية الغاب، قال ماكو عموم في آية إبداء الزينة، يقول أكو عموم لكن لا يجوز التمسك به. توضيح هذا الكلام هو أنه في الآية الثانية ويقول للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. واضح. شنو بعد الآية؟ بعدين وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو شنو؟ أباهن أو يذكر في الموارد عديدة في ذي الآية، يقول أو نسائهن، مو يستثني موارد، أباهن بعولتهن أبنائهن أو نسائهن. زين. من هذا الاستثناء المصنف يقول من هذا الاستثناء ما نقدر نقول أن الآية ما بها عموم، بها عموم، يعني استثناء دل دليل وأوضح قرين عليه من على الإطلاق والعموم، وإلا لما صح الاستثناء. آية الغض للرجال ما بها استثناء، كل المؤمنين يغضوا من أبصاره ويحفظوا فروجه، بينما آية قل للمؤمنات بها شنو؟ بها استثناء. واضح اللي أقوله؟ فإذا هذا الاستثناء يشكل قرينة على ماذا؟ على وجود عموم في هذه الآية. إذا هاي الآية عامة، قل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن عن كل أحد إلا آبائهن بعولتهن، هي الآية تستثني، مو دليل منفصل يجي كما في غض النظر هنا، لا، هو هي الآية نفسها تستثني، فما يمكن إنكار العموم في هاي الآية. قاعد تلاحظون وياي؟ إذا ما أمكن إنكار العموم في هذه الآية، حينئذ نقول المصنف إحنا نسلم العموم لكن نمنع من جواز التمسك شنو به. لماذا لا يجوز التمسك به؟ يعني نقول أيضا تمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص. ليش؟ يعني أكو عندنا دليل يقول يحرم على المرأة أن تنظر إلى كل أحد، تشبه حسب الفرق عموم سلمناه، إلا نسائهن. واضح. إلا نسائهن يعني شنو؟ إلا للنساء. واضح. وإحنا ما ندري أن هذه المرأة المشكوكة اللي هي شسمة، هي ما ندري داخلة في الخاص او داخله وين؟ في العام. ما ندري انها من الرجال او من الشنو من النساء. ان كانت من الرجال فيحرم على المرأة النظر اليها، ان كانت من النساء فيجوز للمرأة النظر شنو اليها. تمسك بالعام في شبه المصداقية، ولا يجوز تمسك بالعام في شبه المصداقية الخاص. واضح اللي اقوله؟ فاذا هنا لا يجوز التمسك بالعام، مو انكار اصل العموم. قال بناء على، مو قال بانه لإصالة الحل، بناء على عدم العموم في آية الغض للرجال وعدم جواز التمسك بعموم آية حرمة إبداء الزينة على النساء لاشتباه، هذا تعليل شنو؟ تعليل لعدم الجواز. لماذا لا يجوز التمسك بهذا العموم؟ يقول لاشتباه مصداق المخصص. وصلى الله على محمد وآله الطيبين.